بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن برباد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن برباد:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب الأمر بتعهد القرآن، إذ أورد مسلم تحته كما ذكرنا 4 أحاديث. الأول من حديث عائشة وأورده من طريقين، والثاني من حديث ابن عمر وأورده من طريقين، والثالث من حديث ابن مسعود وأورده من 3 طرق، والأخير من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا وأورده من طريق واحد. وإمامة مسلم في صحيحه وذوقه ودقته ظاهرة في كل مكان، ودقته في هذا الباب ظاهرة للعيان، ولا سيما في دقائق الصنعة الحديثية والتدقيق على الألفاظ، وماذا زاد بعض الرواة، وأنه رحمه الله خلص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الرواة بأسلوب بديع جدا. لا تعرف البشرية على مدار تاريخها الكبير الممتد، ولن تعرف إلى قيام الساعة علما دقيقا له قواعد وضوابط كعلم الحديث الذي اختص بشخص واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين العلماء ماذا قال، وخلصوا كلامه من فعله، وركزوا على ما ذكره ونسبه لربه أو نسبه لنفسه، كما ثبت في حديث أبي هريرة مثلا قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى لكل عبد، إن قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظر معي ماذا قال النبي، ماذا نسب لربه، ميز الرواة ذلك. الرواة يقولون فيما يذكرون، يقول: كان النبي جالسا، كان متكئا فجلس، وهكذا ذكروا دقائق الأشياء. تأمل معي الباب، ولنعد إلى طرق حديث ابن مسعود على شيء من إجمال، لنعلم دقة مسلم المتناهية في هذا الباب. أورد حديث ابن مسعود من الطريق الأول، من طريق جرير عن منصور عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، وقال: بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، استذكروا القرآن. قال: استذكروا القرآن، فهو أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. هذا كله جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي الذي بعده، أورده من طريق أبي معاوية، وهو أوثق الخلق في الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، عن الأعمش عن شقيق. شقيق هو أبو وائل في الإسناد السابق. الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله الله بن مسعود: تعاهدوا هذه المصاحف التي بين أيديكم. هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ضبط المصاحف وضبط القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليه ضبط الصدور، ولم تكن المصاحف التي في السطور بين أيديه. تأمل معي ودقق. يقول: قال عبد الله بن مسعود في زمن عبد الله بن مسعود، وكان في الكوفة، اشتهرت القراءة والكتابة وكثرت كتابة المصاحف. لما زرت أوزبكستان وزرت إدارة مسلمي أوزبكستان التي فيها المصحف الأول، مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وجدنا مصحفين لعثمان أو منسوخات في زمن عثمان، وظفرنا بأكثر من 2000 مصحف منسوخة في عهد التابعين. فالمصاحف التي نسخت في عهد التابعين كثيرة كثيرة كثيرة. تأمل معي ماذا يقول ابن مسعود في الرواية التي بعدها. قال عبد الله ابن مسعود: تعاهدوا هذه المصاحف، أو ربما قال القرآن، فلهو أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. إذن ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يبلغه مثل حديث أبي موسى الأشعري، وابن مسعود وأبو موسى أخوان، وكان أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس كوفي، وكان جارا لابن مسعود، وكان لا يقضي أمرا إلا بإذنه، والشواهد على ذلك كثيرة. لكن ابن مسعود كان لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا النسيان، لا يقول أحدكم نسيت. وأما ما قبله: تعاهدوا فلهو أشد تقصيا، تعاهد المصاحف، تعاهد القرآن، لهو أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم في عقلها، كان هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي أيضا لما خرج عن رواية الأعمش وعن شقيق، فذكر رواية عبدة بن أبي لبابة الأزدي مولاهم، يقال القرشي مولاهم أبو القاسم البزاز الكوفي أيضا، لما روى عن شقيق قال: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، لم يذكر تعاهدوا. لما خرج الحديث حديث ابن مسعود لم يذكر التعاهد. فيريد مسلم، ماذا يريد مسلم؟ تأمل معي وأعيد السؤال وأفصل السؤال. مسلم أورد الطريق الأولى التي فيها تعاهد القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث نفسه من الطريق نفسه وفيها التفصيل. ماذا قال ابن مسعود وماذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر طريقا آخر خارج عن هذه الطرق، فأورد فيه فقط المرفوع ولم يورد الموقوف، ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وختم به الباب، وفيه تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ماذا يريد أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول مسلم بهذا الترتيب؟ هذا ترتيب مقصود لمسلم، وترتيب دقيق ودقيق للغاية، وترتيب فيه بيان تعليل. مسلم يتكلم كثيرا كثيرا ويشرح كثيرا دون أن يتكلم بكلمة بترتيبه. كتاب مسلم كتاب يحتاج إلى دقة. ماذا يريد أن يقول الإمام مسلم من هذا الترتيب؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد مسلم أن يقول إن قوله تعاهد هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها محفوظ عن أبي موسى، ورواه من رواه عن الأعمش فأخطأ فيه، فأدخل حديث أبي موسى ضمن حديث ابن مسعود. والصحيح من حديث ابن مسعود النهي عن ذكر النسيان فحسب، وأما الأمر بالتعاهد فهو عن ابن مسعود قوله، وابن مسعود كان لا يرفعه وهو محفوظ مرفوع ولكنه من حديث أبي موسى الأشعري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دقة عجيبة، دقة متناهية، بيان الجزء المحفوظ من الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والذي قاله ابن مسعود والذي أخطأ فيه الراوي وكيف أخطأ وما هو سبب الخطأ، وأنه شبه عليه حديث أبي موسى بحديث ابن مسعود، وهذه دقة متناهية. فصلها تفصيلا بديعا شديدا الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل في حديث رقم حديث 15. والتفصيل الخطيب أطول من تفصيل مسلم، لأن الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل في المدرج للنقل بيّن أن بعض الرواة أدرج كلمات قالها ابن مسعود فجعلها في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لم يثبت إلا عن أبي موسى ولم يثبت عن ابن مسعود مرفوعا. ماذا صنع الخطيب ليدلل على ذلك؟ أورد ثلاثة ممن رووا عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، وجعلوا الكلام كله مرفوعا. ثم بعد ذلك قال كذا روى هذا الحديث شيبان بن عبد الرحمن وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وموسى بن حبيب وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، أربعتهم عن الأعمش، ورفعوا جميع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل معي دقة صنيعه، قال وخالفهم يعلى بن عبيد الثقفي ومحاضر ابن المورع وأبو بدر شجاع بن الوليد، فهؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش، عن شقيق ابن سلمة، عن ابن مسعود، وجعلوه كله من حديث ابن مسعود، من كلام ابن مسعود، جعلوا الكلام كله من عن ابن مسعود قوله، وأولئك جعلوا الكلام كله عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد أن فصل هذه الطرق بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورفع هذا الحديث عن الأعمش خطأ، وإيقاف جميعه أيضا عنه خطأ، وذلك أن الأعمش كان يرفع من آخره كلمات في فصل النسيان، وهي قوله صلى الله عليه وسلم بل هو نسي، ويجعل الحديث كله ما عدا هذه الكلمات من كلام عبد الله بن مسعود. بين ذلك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح وعبد الله بن داود بن داود في روايتهم عن الأعمش، وأخذ يسرد ذلك وفصل في السرد، ولسنا بحاجة للسرد، ولكنها ومضة وإشارة في بيان دقة صنيع مسلم. ذكر بدأ بمن جعله كله مرفوعا، ثم ذكر بعد ذلك من ميز المرفوع من الموقوف، ثم غاير الطريق فذكر المرفوع، ثم رجع إلى القسم الذي أخطأ فيه من رفعه عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود، فبين أنه مرفوع لكنه من حديث أبي موسى الأشعري وليس من حديث ابن مسعود، فالذي رفعه أدخل حديثا في حديث. وهل بعد هذا التعليل من تعليل أن يبين لك من الذي قد أخطأ، ثم بعد ذلك أن يبين لك القسم الصواب، ثم بعد ذلك أن يكشف لك عن سبب الخطأ؟ قال ذلك كله وهو ساكت. كيف قال ذلك؟ كيف قال ذلك كله وهو ساكت؟ بترتيب الطرق. إذا الذي يقرأ صحيح مسلم ولم ينتبه إلى طريقة ترتيبه للطرق لا يفهم، ولذا كان هذا المجلس الذي فيه مذاكرة ومباحثة، وكما ترون حديثنا دائما يدور على منهج الإمام مسلم في صحيحه، ولا أعلم أحدا لا من السابقين ولا من اللاحقين شرح صحيح مسلم مركزا على هذا المنهج. ولذا دائما أنا أقول إن صحيح مسلم ما زال بكرا لم يفضه أحد، وإن الصنعة الحديثية في صحيح مسلم دقيقة جدا، تحتاج لمن يقرأ أن يتأنى، ومن تأنى نال ما تمنى، أن يتأنى وأن يدقق النظر وأن يمعن طريقة الترتيب. هذا الحديث الذي معنا من لطائف إسناده أن رواته كوفيون، فأبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي المشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت رواه عن بريد، وبريد هو أبو بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، فكنيته هي كنية جده، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن جده أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، فهو يروي عن جده والجد يروي عن أبيه، فأبوه هو الصحابي، عن بريد عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تأمل معي مسلم ماذا يقول، قال: ولفظ الحديث لابن براد. ماذا يريد أن يقول مسلم ولفظ الحديث لابن براد؟ يريد أن يقول أن شيخه الآخر وهو أبو قريب روى هذا الحديث، ولكنه خالف في بعض ألفاظه، وشرطنا في صحيحنا أن نفصل ما أجمله مسلم، وأن نبين اللفظ الذي أخفاه الذي لم يذكر. لما نظرنا وجدنا هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، أخرجه برقم 5032، ووضعه في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله: باب استذكار القرآن وتعاهده. قال: حدثنا أبو كريب به. قال: حدثنا أبو كريب. إذن من أين نعلم لفظ أبي كريب؟ من صحيح البخاري. فأبو كريب الشيخ الثاني لمسلم في هذا الإسناد، اقتصر الإمام البخاري في صحيحه عليه، فأخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني عن أبي أسامة بالإسناد. ما هو لفظ البخاري؟ تأمل معي، لفظ البخاري: تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تقصيا من الإبل في عقولها. فأسقط هذا وذكر تقصيا بدل تفلتا، والمعنى واحد، فالتقصي هو الانفصال، وهو التفلت، وهو التخلص، وهو الفرار، فالمعنى واحد. ولكن لما غاير أبو العلاء الألفاظ، أبو كريب الألفاظ، قال: ولفظ الحديث لابن براد، ولفظ الحديث لابن براد. هل هذا يخرم القاعدة التي ذكرتها لكم مرارا وتكرارا، أن مسلما إن روى الحديث عن أكثر من شيخ ولم يذكر اللفظة فإنه للشيخ الأول؟ هنا ذكر الحديث عن شيخين ثم قال ورفض الحديث لابن براد. ورفض الحديث هل من معنى في هذا؟ الإمام أبو داود السجستاني إذا روى الحديث عن أكثر من شيخ فإنه يورد لفظ الشيخ الأخير إلا إن نصص على خلافه. مسلم إن روى عن أكثر من شيخ فإنه يورده عن الشيخ الأول إلا إن نصص على خلافه. خطيب البغدادي على خلاف سائر علماء الجرح والتعديل، القول المعتمد عنده في تاريخ بغداد هو القول الذي يؤخره، وأما علماء الجرح والتعديل القول المعتمد عندهم هو القول الذي هو القول المقدم والمقدم من الأقوال. هذه مناهج، هذه مناهج معروفة لأهل العلم، لكن كأني بالإمام مسلم أورد لفظ ابن مسعود، أورد لفظ ابن مسعود قال تقصيا، قال تفلتا، هنا قال تفلتا وابن مسعود هنا قال تقصيا، فكأنه يريد أن يقول أن الحديث على اختلاف هذه الألفاظ، فإن كلام ابن مسعود إنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود لا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الرواة أمام ما يسمعون على ثلاثة أقسام. قسم وهو أسعدهم يؤدي الحديث كما سمعه، وقسم إن شك فيه، إن شك هل هو موقوف أو مرفوع نقص منه، فإن نقص منه ماذا يصنع؟ يوقفه لا يرفعه، إن لم يضبط أوقفه، إن لم يضبط كلمة أو لفظة أهملها. وقسم إن روى حديثا والحديث فيه شيء من إجمال وكلام يحتاج إلى إيضاح فصله وبينه وذكره على وجه واضح. وقالوا هذا في بعض الرواة من التابعين، قالوا في الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة بن دعامة السدوسي، شبهوهم بحمامة وشبهوا الحديث بلؤلؤة، فقالوا عن الحسن البصري الحسن يبلع لؤلؤة فيخرجها أكبر مما بلعها. الحسن دائما يزين ويحسن ويبسط. وقالوا عن ابن سيرين كحمامة بلعت لؤلؤة فتخرجها أقل مما بلعتها، فابن سيرين من ورعه إن شك حذفه واختصره. وقالوا عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله كحمامة بلعت لؤلؤة فتخرجها بمقدار ما بلعتها فلا تزيد عليها ولا تنقص منها. قتادة ما بلع يؤدي، حسن ما بلع يزين ويزيد، ابن سيرين ما بلع ينقص من باب الاحتياط. وهذا منهج مضطرد للعلماء في هذا الباب. فابن مسعود وشقيق لم يروي هذا الحديث، الأعمش على كلام الخطيب لم يروي هذا الحديث. الرواة عن الأعمش هم الذين أدخلوا حديث أبي موسى في حديث، أدخلوا حديث أبي موسى في حديث ابن مسعود فساقوه سياقة واحدة. وابن مسعود ك كان يذكره من كيسه كان يذكره من كيسه ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع فقط القسم الأخير من الحديث. نعود إلى الشرح، لشرح الحديث، شرح الإمام النووي رحمه الله على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضائل القرآن وما يتعلق به. باب: الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. قوله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا.
قلنا هذا الرجل سمع النبي رجلا، سمع صوت رجل، هذا معروف، سمع صوت رجل. الرجل قلنا هو عباد بن بشر الصحابي كما في رواية في البخاري، وكان أعمى، ولذا البخاري لما عرفه النبي لما عرفه بصوته بوب عليه باب شهادة الأعمى، الأعمى الذي يميز الأصوات فتجوز له الشهادة. وهنالك وذهب عبد الغني بن سعيد أنه عبد الله بن يزيد الأنصاري، ويحتمل تعدد الحادثة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوتين فعرف صوتا وسأل عن الصوت الثاني، عرف صوت عباد بن بشر ولم يعرف صوت الصحابي الآخر عبد الله بن يزيد الأنصاري فسأل عن اسمه. فالروايات فيها ما يثبت أن صوت الرجل الذي قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون عباد بن بشر وإما أن يكون عبد الله بن يزيد الأنصاري، ولا مانع من تكرر الحادثة. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها.
هنا مسألة قبل أن نبدأ بشرح النووي ولم يذكرها الإمام النووي رحمه الله وحق لها أن تذكر: هل يجوز للرجل أن يقول أسقطت آية كذا من سورة كذا إذا وقع له ذلك في أثناء قراءته أو في أثناء تسميعه؟ هل يجوز للرجل أن يقول أسقطت آية كذا من سورة كذا إذا وقع له ذلك؟ الظاهر يجوز، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في حديث عائشة في اللفظ الأول قال آية كنت أسقطتها، وفي اللفظ الثاني آية كنت أنسيتها، فلو أن الرجل قال أسقطت آية كذا لا حرج في هذا، لا حرج في هذا البتة. لكن أنسيت هذا الذي وقع فيه خلاف، هل يجوز للرجل أن يقول أنسيت آية كذا؟ هذا الذي يأتينا بعد قليل. لكن مما ينبغي أن يذكر قبل أن نبدأ، نتذكر أن الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري أورد هذا الحديث بلفظ فيه: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت نسيتها. لفظ الإسماعيلي: لقد أذكرني آية كنت نسيتها، ولم يقل أنسيتها، النبي قال نسيتها. فهل يجوز للرجل أن يقول نسيت؟ الآن نسمع، لأن نسمع حتى نبحث عن فقه وعن فهم لهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الذي بعد هذا: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. في هذه الألفاظ فوائد، منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد، ولا كراهة فيه إذا لم يؤذي أحدا ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك.
إذن أن تقرأ لا حرج بصوت مرتفع في المسجد قيام الليل، لكن لا تؤذي أحدا. والحديث الذي شاع وذاع على ألسنة الناس: لا يشوش قارئكم على مصليكم، لا أصل له، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينبغي أن يؤذى المصلي، وألا يصاب الإنسان بالإعجاب، ألا يصاب الإنسان بالإعجاب. فالنبي لما سمع صوت الصحابي الذي كان يقرأ قال ارحمه الله، ما أحسن أن تفعل فعلا فيه طاعة وعبادة فيدعو لك رجل صالح على فعلك وأنت لا تتمنى وأنت لا تحتسب هذا الدعاء، فما أنا ذاك الصحابي؟ هو في عبادة وهو لا يعلم أن النبي قد دعا له، لكن لما سمعه فمن بركة صدقه وإخلاصه مع ربه والله حسيبه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في آية كان قد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أسقطها، فاستوجب هذا العلم بأن تدعو له. ولذا كان الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك يقول كفى بالمرء قبحا أن يأخذ علم رجل ولا يدعو له، فحق من يعلمك أن تدعو له. فهذا الرجل أذكر النبي بآية فقال يرحمه الله، من ذكرك شيئا نسيته وكان هذا وكانت هذه الذكرى أمرا حسنا فيستحق هذا الإنسان بالدعاء. فإذا يجوز رفع الصوت في الليل، صلاة الليل يجوز رفع الصوت في المسجد بشرطين. الشرط الأول لا تؤذي أحد، لا تؤذي نائم، لا تؤذي مصلي، لا تؤذي تالي عابد. الشرط الثاني ألا يصيبك عجب. وكان بعض السلف يقول لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. فالإنسان يعجب يصيبه العجب، فالعجب قد يحبط العمل والعياذ بالله تعالى. هذه الفائدة الأولى. الثانية
قال رحمه الله تعالى وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا وإن لم يقصده ذلك الإنسان.
ما أجمل أن تدعو لمن يحسن إليك. وقد قالوا قديما وقد أسند ذلك ابن قتيبة عن بعض السلف قال رب معروف تصنعه مع شخص ويشكره غيره، رب معروف تصنعه مع شخص ويشكره غيره. ما أجمل أن صنع إليك معروفا ماديا أو معنويا أن تشكره وأن تدعوه لصاحبه. نعم.
قال رحمه الله وفيه أن الاستماع للقراءة سنة.
إذن القرآن من أبواب عبادته وعدم هجرانه بالأذن بالاستماع والإنصات. قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران يكون باللسان بترك قراءته، بالعين بعدم النظر فيه، بالأذن بعدم استماعه، بالقلب بعدم تدبره، بالجوارح بعدم العمل به. هذه كلها ألوان وضروب وأنواع من هجران القرآن وكلها مذمومة. فالقرآن حتى يستقر في القلب يحتاج أن تشترك الأذن واللسان والعين والقلب والجوارح، ولو اشترك الأصابع باليد بالكتابة فحسن. إخواننا في المغرب العربي ولا سيما في ليبيا ما زالوا يحفظون القرآن بالنسخ. تحفظ القرآن؟ اسأل أخ ليبي تقول له تحفظ القرآن؟ يقول كتبته نسخته مرتين. إيش نسخته مرتين؟ علوه ينسخ المصحف كله، ينسخه كله من ذاكرته، ينسخ ثم يمسح، ينسخ ثم يمسح، فيثبت الحفظ بالكتاب على الألواح. كتبته على اللوح مرة، بعضهم يقول مرتين بعضهم يقول أكثر أمام الأستاذ. في موريتانيا طريقة الحفظ كيف؟ في موريتانيا كيف طريقة الحفظ؟ يكرر الآية 100 مرة 200 مرة 400 مرة، يلقنون الصغار يبقى يكرر، أستاذ يعيد هم يعيد، هو يتكلم الأستاذ يعيد مرات 100 مرات فيحفظ. فلما تشترك كل هذه الجوارح في القرآن، القرآن يثبت بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفيه جواز قول سورة كذا كسورة البقرة ونحوها ولا التفات إلى من خالف في ذلك، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله.
هذه الفائدة مرت كثيرا وقلنا أن بعضهم كان يمنع من كتاب من قول سورة كذا وإنما يقال السورة التي ذكر فيها كذا، وهذا ليس بصحيح. والنبي كان يقول سورة كذا كما في هذه السورة، لقد أذكرني آية من سورة. نعم.
قال رحمه الله وفيه كراهة قول نسيت آية كذا وهي كراهة تنزيه، وأنه لا يكره قول أنسيتها وإنما نهى عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها. وقد قال الله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها،
هذا في وجه المدح من الذم. أتتك آياتنا فنسيتها في موضع الذم، الذم لمن أعرض عن القرآن. طيب نسمع.
قال رحمه الله، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى أو لما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم القول، أي نسيت الحالة، حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه.
طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ ينسى كسائر البشر، ننسى كسائر البشر. هل هذا النسيان على ضرب ولون واحد؟ لا، هو على ضروب. هل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى الآية من القرآن؟ ينسى بعد التبليغ، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، النسيان لابد أن يقع على إثره تذكر، والتذكر إما أن يكون قد تذكر من نفسه أو أن ييسر الله له من يذكره كحال هذا القارئ، لأن القرآن محفوظ ولأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فحفظ الله للقرآن بحفظ أسبابه، فإن الله عز وجل قال، وتأمل معي بارك الله فيك لتعلم دقة قول النبي في أحاديث هذا الباب وأنها تلتقي مع القرآن، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن قول ثقيل، والقرآن يسره الله لبعض الناس، فعلى ثقله اصطفى الله بعض الخلق فجعل القرآن ميسورا في حقهم. مصداق قول الله ولقد يسرنا عن القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، أنك تجد بعض غير العرب، وقد وجدت عشرات لما كنت في إندونيسيا من إخوان الإندونيسيين يحفظون القرآن، ووجدت عشرات من إخواننا في المغرب العربي من غير العرب يحفظون القرآن، وإن تكلمت معه أي كلمة لا يعرفها، لا يعرف ولا كلمة بالعربية، وإن تلا القرآن ظننته عربيا ولا يمكن أن يخطر في بالك أنه ليس بعربي. فالقرآن ميسر والقرآن ثقيل، يسر الله عز وجل القرآن لبعض الخلق. فإذا وقع النسيان الطارئ المعهود الذي ليس فيه تقصير، فهل يجوز للعبد أن يقول نسيت؟ أمثال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نسيت لجاز ذلك في حقه. ومع هذا وحتى يبقى القرآن يبقى صاحبه على تعاهده وعلى تيقظ وتنبه ومتابعة له، منع أن يقول كلمة يفهم من سياقها أنه قد قصر في التعاهد. لا تقول نسيت، تقول نسيت أي تحت إرادتك، الأمر بإرادتك وأنت الذي نسيت أي قد أهملت. قل نسيت، شيء هجم علي وجعلني أنسى، قل هكذا. وإلا نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن على ضربين: الضرب الأول نسيانه الذي يتذكر من قريب، وهذا قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل حديث ابن مسعود وهو في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى. فالنسيان الطبعي الذي لا يخالف الطبيعة هذا لا حرج فيه، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. والنوع الثاني من النسيان المأذون به في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، لذا قال الله عز وجل للنبيه سنقرؤك فلا تنسى، وقال بعدها إلا ما شاء الله. فإن شاء الله أن يرفع بعض الآيات التي أنزلها فهذا إليه، فهذا إليه، والأول عارض سريع الزوال، والثاني داخل في عموم قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، أو ننسها فيها قراءتان، ننسها أو ننسأها، ننسأها بمعنى نؤجلها ونؤخرها، وننسها قراءة سبعية متواترة، فقد يرفع الله عز وجل بعض الآيات، وهذا معروف فيما هو مدون في علم في علوم القرآن، نسخ التلاوة، ونسخ التلاوة فيه له مفردات تحتاج إلى جمع، تحتاج إلى دراسة وإلى استقراء، لكن بالجملة هذان النوعان مثبتان من النسيان، وما عدا ذلك فيما يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من النسيان فهو على ما ذكرت، لابد أن يكون بعد التبليغ، ولابد إن وقع أن يقع تذكر إما بنفسه وإما أن يهيئ الله له من يذكره. طيب، ما هو مذهب البخاري؟ تأمل معي ودقق معي بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة. البخاري لما ذكرنا تبويبه على هذه الأحاديث بوب على بعض أحاديث ابن عمر بقوله باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ البخاري إذا بوب فقال هل يقول كذا وكذا، ماذا يريد البخاري من ذلك؟ البخاري إن بوب بصيغة الاستفهام إنما يريد دائما في صحيحه، إذا بوب الإمام البخاري بصيغة الاستفهام إنما يريد ذكر الخلاف، يريد أن المسألة فيها خلاف. ولذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله على هذا التبويب كأنه يريد أن النهي عن قوله نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ، ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين، فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك، لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني، وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيان إلى نفسه. ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ولا سيما إن كان محظورا امتنع عليه لتعاطي أسباب النسيان، وهذا فرع عن أصل. وهذا الأصل، هل يجب على المسلم أن يقرأ القرآن؟ وكم مقدار الواجب؟ المسلم ما هو الواجب عليه تجاه القرآن؟ أن يقرأه ونعمل به، لكن ختم القرآن واجب؟ ومتى يأثم المسلم إن ترك ختم القرآن؟ في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في 40، اقرأوا القرآن في 30، اقرأوا القرآن في 20، اقرأوا القرآن في 10. فأقصى مدة حدها النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن 40 يوما. ولذا كره إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى للمسلم أن يمضي عليه 40 يوما ولم يختم القرآن، بينما الإمام أبو حنيفة لما بلغه أن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل عام مرة إلا في العام الذي قبض فيه، فدارسه مرتين. استنبط الإمام أبو حنيفة من هذه المدارسة أن الواجب على المسلم أن يقرأ القرآن في كل عام مرة، وهذا الاستدلال فيه كلام، فقوله اقرأوا القرآن منطوق نص، ودلالته على الوجوب في الأربعين أظهر من المدارسة. ثم المدارسة لا تفيد القراءة وإنما تفيد الفهم، ولذا الواجب على المسلم ألا يهمل القرآن إلا إن أشغل وقته في واجب آخر، ولا سيما إن تعين عليه كحال المجاهدين في سبيل الله، حال الصحابة ما كانوا يحفظون ولا يقرؤون إلا القليل من القرآن، وكحال المحدثين والفقهاء والأصوليين الذين هم مرابطون على ثغور أخرى من الواجبات. وبلا شك أن الأبرك والأحسن والأفضل والأهنأ والأمرأ والأقرب إلى الله والأظهر في انعكاس ذلك على السمت الحسن والأخلاق الطيبة والمعاملة الجيدة مع الخلق أن يكون العبد منشغلا بالقرآن رابطا قلبه ولسانه به متعاهدا إياه ليس هاجرا له. والله تعالى نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم بل هو نسي ضبطناه بتشديد السين، وقال القاضي ضبطناه بالتشديد والتخفيف.
طبعا بالتخفيف الأمر خطير جدا، لا يقول أحدكم نسيت القرآن بل هو نسي، الله نساه وألحقه المنافقين، نسوا الله فأنساه. أما قوله بل نسي هذا أيسر، لا تقول نسيت، قل نسيت حتى لا تظهر أنك متساهلا في ضبطه منشغلا عن القرآن. جميع رواة صحيح البخاري ضبطوه بالتشديد السين، جميع رواة صحيح البخاري ضبطوا الحديث بقوله بل نسي، بينما رواة صحيح مسلم اختلفوا، فمنهم من ضبط نسي بتخفيف السين، ومنهم من ضبطها بالتشديد، والتسهيل وراءه معنى خطير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم كنت أنسيتها دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة. وقد تقدم في باب سجود السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز. قال القاضي عياض رحمه الله: جمهور المحققين على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم ابتداء فيما ليس طريقه البلاغ.
يعني النبي بشر، في غير البلاغ بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ففي غير الوحي النبي مثلنا، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، لكن الله يعصمه في التبلاغ، النبي إن بلغ يعصمه، وإذا وقع النسيان فيما في طريقه البلاغ فلا بد أن يكون قد بلغه أولا، ثم أن يكون النسيان عارضا يعقبه تذكر إما بنفسه وإما بغيره. نعم.
قال رحمه الله نقلا عن القاضي: واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم، ولكن من جوز قال لا يقر عليه بل لا بد أن يتذكره أو يذكره.
وهذا مما فيه صلة وثيقة بين سنة الله في كونه وفي شرعه، فالذي يحفظ كتاب الله هو الله، ولكن حفظ الله له إنما هو من باب إيش؟ تهيئة الأسباب. حفظ الله لغير القرآن للتوراة والإنجيل كما قال الله في القرآن قال بما استحفظوا من كتاب الله، هو محفوظ بحفظ أهلها له، فإن لم يحفظوه غير وبدل، وأما القرآن فالتحدي قائم. إسبانيا أول ما احتلت شمال المغرب العربي طبعت نسخة من القرآن وأسقطت منه حرفا، طبعت نسخة من القرآن وفيه قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر دون منكم أسقطوا منكم. طبعا هم هذه لهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر دون منكم. فأول نسخة وصلت بيد المغاربة قالوا هذه مزورة تنقص منها منكم، فأتلفت. وكتب فيها حينها العلامة الشيخ تقي الهلال رحمه الله، كتب كتاب أو مقالة في بيان هذا التحريف، ثم اضطر أن ينظر في ترجمات القرآن، ترجمة الجرمانية والترجمة الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، وبين أنها خطأ وبين الأخطاء التي في الترجمة. فالشاهد أن القرآن الله عز وجل تكفل به، ولذا من الذي يرفع القرآن آخر الزمان؟ الله. الناس قبل الساعة القرآن يقومون لا قرآن، مسحت السطور التي في القرآن. ولذا من عقيدتنا ما قاله الإمام جعفر الطحاوي: والقرآن منه بدا وإليه يعود. ولذا متى رفع القرآن من الصدور والسطور؟ رفع القرآن قامت القيامة، فالناس كلهم والبشرية كلها إنما تعيش ببركة القرآن. بشرية كلها حياتها وبقاؤها ببركة القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا هل شرط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم؟
هذه من المسائل النظرية التصورية التي لا عمل تحتها. نعم.
قال رحمه الله: قال: وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فيجوز. قال: وقد سبق بيان سهوه في الصلاة. قال: وقال بعض الصوفية ومتابعيهم.
قال من القائل؟ قاضي عياض في كتابه إكمال المعلم. نعم.
قال: وقال بعض الصوفية ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه أصلا في شيء.
من الذي يقول لا يجوز السهو عليه في شيء؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. الصوفية من همهم تقديس وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نعظم رسول الله، لكن تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن بشريته، ولا نخرجه عن كونه بشرا. اسمع ماذا يقولون. قال: النبي ينسى. قال: ينسى، بس هو بتصنع النسيان، هو بتقصد انه ينسى، هو ذاكر بس بمثل انه بنسى. هذا كلام من؟ هذا كلام الصوفية. ماذا يريدون يقولون؟ أن شيوخهم هكذا. التقيت بواحد من الصوفية كفر بشيخه، فلما سألت عن كفرانه بشيخه قال: تهمت أختي بالزنا والعياذ بالله. قال: والشيخ كان يعلم أنها ستتهم، لماذا لم يخبرني؟ فكفر به. عقيدة عنده، عند الصوفية عقيدة أن مشايخهم يعلمون كل شيء. أقسم بربي أن بعض من كان في خلوة جاءني تائبا فقال لي: كنت في الخلوة، وأنا في الخلوة أذكر على السبحة بدلا من أن أقول رب الله الله أذكر اسم شيخي، وكاد اسم شيخي أن يخرج على لساني. كان في الخلوة ما يقول الله، يقول فلان 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 فلان. وهؤلاء إذا عم في بالهم أن الرب يتحد مع الشخص، ما أسهل أن يقولوا بعقيدة وحدة الوجود؟ ما أسهل أن يقولوا بهذا؟ هم هيئوا تدرجوا في الباطل حتى يصلوا إلى ما كان يدعمه بعضهم. كان يقول: ما في الجبة إلا الله، يعتقد أن الله قد حل فيه. كالرافضة، غلاة الرافضة غلاة الشيعة، ولاة الرافضة ولاة الصوفية يلتقون، نسأل الله العافية. بقيت أصفر، تفضل.
قال رحمه الله: وقال بعض الصوفية ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه أصلا في شيء، وإنما يقع منه صورته ليسنى،
يعني يتعمد، يقع الصورة، يمثل صورة، هو يعني يظهر نسيان وهو ليس بناسه، يتعمد. نعم.
قال: وهذا تناقض مردود، ولم يقل بهذا أحد ممن يقتدى به إلا الأستاذ أبو المغفر الإصفرايني من شيوخنا، فإنه مال إليه ورجحه وهو ضعيف متناقض.
عبارة القاضي عياض قال عن إلا أبو المغفر الإصفرايني من شيوخنا: فإنه على تحقيقه وتدقيقه مال إلى هذا القول ورجحه على تناقضه وتباغضه. قول متباغض، قول متناقض، قول لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم ينسى وهو عامد أنه نسى، يظهر أنه ينسى وهو ليس بناس. بذا نكون قد فرغنا من الحديث. يبقى حديث: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، وهذا بداية درسنا القادم مع الدخول في الباب الذي بعده إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يقول: كيف نجمع بين هذا المعنى للنسيان وقول الله تعالى: سنقرؤك فلا تنسى، إلا ما شاء الله؟ إذا شاء الله أن تنسى تنسى، وهو الرفع. فقل النسيان بمعنى الرفع هذا وارد، ولا يكون النسيان لجميع القرآن لرفع القرآن إلا في آخر الزمان فتقوم الساعة. والنسيان بمعنى العارض الطبعي الذي يلحق سائر الخلق، فهذا إن وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يكون بعد التبليغ، وإنما يكون على إثره التذكر إما بنفسه وإما بغيره. لما أفهم في درس البخاري الأخير تحت باب ليس لك من الأمر شيء حديث سالم بن عبد الله عن أبيه، عندما حديث سالم بن عبد الله عندما سمى من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو حديث مرسل، فهل هو ممن تكلم فيه أهل العلم؟ لا، البخاري أورده موصولا بالسند الذي قبله، وهو سند ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم، فأورده. وأنتم تعلمون أن الفقهاء يقولون يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل، وأن الفائدة من الإيراد إنما تتبع سالم بن عبد الله أسماء الملعونين الثلاثة المذكورين في الحديث، فهو ليس بحديث مستقل. وذكرنا فائدة من هذا أن الإبهام، لو أننا عرفنا الإبهام في غزوة، في محلة، في تأريخ، في أسماء من رواية ضعيفة، فيستأنس بالرواية الضعيفة في معرفة المبهم. حادثة ثابتة وأسندها صحيحة، وعرفنا بعض التفاصيل من حديث ضعيف، فهذا الذي يقال فيه الضعيف يقدم على الرأي، فالضعيف نص والنص مقدم على الرأي. ولذا الضعيف لا بد من جمعه، فأحمد في مسنده جمع الضعيف، وقد قالوا قديما: من لم يجمع أحاديث الباب لا يعرف الصحيح من الضعيف. وأكثر من يشكر ويدعى له بذكر الأحاديث الضعيفة في سننه الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله، فإنه ألف سننه للفقيه، فذكر الباب وما يناقضه، واشترط أن يذكر أرجى إسناد لحديث ضعيف، فإذا كان الضعف شديدا تحت الباب الذي يريده أبو داود فلا تحلم ولا تظن أن هنالك دليل أرجى من هذا الإسناد على هذا الباب الذي في سنن أبي داود. إذن دائما أقول: لو رأيت أبا داود السجستاني لقبلته من رأسه، لأنه أورد الأحاديث الضعيفة في سننه، ووضع في سننه أرجى ما يمكن أن يستدل به. فإذا الدليل ما ثبت عند أبي داود على مثلا أن القيء يتوضأ منه، إذا ثبت، إذا لم يثبت الحديث الذي عند أبي داود، فمن باب أولى لا يثبت ما هو خارج سنن أبي داود. وهذه مناهج للعلماء، وهذه المناهج تفيد طلبة العلم، وتجعل طلبة العلم يقرؤون وهم مطمئنون، ويقرؤون ويعقدون القلب على ما يقرؤون. فهذه مسائل مهمة جدا. كأنك ذكرت في درس سابق أن ما يفهم من الحديث أن لا يستفتح على القارئ إذا نسي آية ولم تخل بالمعنى. لم أقل هذا، وهذا مما وقع فيه خلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ البينة فارتج عليه فيها، قال أين أبي؟ لما لا تفتح علي؟ والحديث الصحيح. وأكثر من تساهل في عدم الفتح على الإمام الحنفية. الحنفية رحمه الله لا يجوزون للرجل أن يفتح على الإمام البتة، واعتمدوا في ذلك على حديث أخرجه الدارقطني في سننه من طريق الحارث الأعور عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تفتح علي، أو قال يا علي لا تفتح على الإمام، ومدار الحديث على الحارث الأعور وهو ضعيف. فمتى أخطأ الإمام فقرأ القرآن على خلاف ما أنزل الله فيفتح عليه. هل من يشتغل في حفظ القرآن يجب عليه أن يجعل ورد قراءة أم أن الحفظ أولى؟ أحسن حفظ للقرآن حفظ القراءة، يقرأ القرآن وأدمن على قراءته تحفظه. أحسن حفظ حفظ المحدثين للأسانيد والرواة، حفظ الفقهاء للمسائل الفقهية، حفظ المتمكنين من القراءة من القرآن. الإدمان في النظر، تدمن في النظر فتحفظ، هذا أحسن نوع من الحفظ. لا تتعنى، فحينئذ أن تبقى تتدرج، وحينئذ أن تصل إلى مرتبة الحفاظ ترتقي، فإذا وصلت إلى هذه المرتبة لا تنزل عنه. الذي يعصر ذهنه ويتعب ذهنه ويملأه بالحفظ ويشغله بالحفظ ويقلقه الحفظ ولم يصل مرتبة الحفاظ سرعان ما تزول عنه هذه المرتبة، كالذي يرمى بالصاروخ لأعلى مكان ثم سرعان ما يسقط من على مكانه. ولذا أوغل مع القرآن برفق، أوغل مع الأحاديث برفق، أدمن النظر في الأحاديث، تحفظ الأسانيد. ما تحفظ الأسانيد هكذا، تحفظها بالإدمان، إدمان النظر. فحفظ القرآن إنما كما قال ابن القيم وذكرت لكم أكثر من مرة هذا الكلام، حفظ القرآن يكون بقراءة المسلم 5 أجزاء في اليوم، مرد الحافظ 5 أجزاء. لذا الإمام أحمد صالح ولده كان يقول كان والدي في كل يوم جمعة بعد العصر يجمعنا فيتم ختمة ويدعو لنا كل يوم بعد العصر يوم جمعة في ساعة الاستجابة، يكون قد أتم الختمة. الإمام أحمد حنبل أتم الختمة وجمع الأولاد، جمع الزوجة والأولاد الدعاء، فدعاء ختم ودعاء يوافق ساعة استجابة، والله تعالى أعلم. إذا كنت أثبت بحفظ القرآن فيمر علي أكثر من 40 يوم ولم أقرأ القرآن، هل هذا مكروه؟ الذي يثبت القرآن من حفظه ما يستحق، يعني ما يقدر أن يبقى حافظا ويمر على 40 يوم ما يختم، مش ممكن، سيتفلت منه. فينبغي أن يختم كل أسبوع. سمعت رجلا يقول عن أمه إنها أحسن من عمر، فلو مرتكب كبيرة أحسن الظن به، قل هي أحسنت إليه أكثر من إحسان عمر إليه، فحينئذ يستقيم كلامه. أما أن الأرانب أن يلحقوا بالجمال، وأن لذرات التراب أن تلحق بالجبال، أن هذا من هذا، فهذا جاهل لا يعرف فضل عمر ولا يعرف الله. خلق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله الذي رباهم، الله الذي أوجدهم بحمل الدين، والنبي صرح بهذا، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد اليوم في الأرض، لن تعبد بعد اليوم في الأرض. الذي يطعن في الصحابة يطعن في الله، يطعن في اختيار الله. الله خلق محمدا وخلق له أصحابه يحملون دينه، فالذي يفضل أحدا من المخلوقين اليوم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخلفاء الراشدين 4 لا يفقه عن الله مراده في شرعه، ولا يفقه عن الله مراده في كونه. الله شاء لأبي بكر وعمر أن يدفنا بجانب رسول الله حتى تبقى ذلك صاعقة على رؤوس الرافضة الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يحب رسول الله ويعتقد أن الله قد أهان نبيه فجعل صنمين بجانبه إلى يوم الدين والنبي حي في قبره، هؤلاء إما أنهم فجرة داخلون على الدين دخلاء على الدين، وإما أنهم مجانين لا عقول لهم، لا يفهمون، أبو بكر وعمر الأدلة ظاهرة لائحة واضحة لا تحتاج الكلام على فضلهم. الله الذي خلقهم صح عندي من خلال مجموعة آثار، وذكرت ذلك قديما لما حققت التذكرة القرطبي، أن العبد يدفن في التربة التي خلق منها. ولما دفن أبو بكر وعمر بجانب رسول الله، فإن الله جل في علاه خلق أبا بكر وعمر من التربة التي خلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب سجية طاهرة، أصحاب فطرة سليمة. فالوجوه في الرد على من يطعن في أبي بكر وعمر لا ينتهي. المال والبنون، ما معنى البنون؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله أكثر من مرة يقول كلاما فيه حكمة، سمعته يقول رحمه الله العجب من الناس، الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا فلا يشبعون من الأموال وسرعان ما يشبعون من الأولاد، والزينة لا يشبع منها. فالمال مثل البنون، يشبعون من الأولاد من الأموال، لا يشبعون من الأموال ويشبعون من الأولاد. فالبنون، السؤال الأخ يقول هل البنون ذكر والأنثى؟ قطعا المراد بالبنين الذكر والأنثى، ليس الذكر فقط. إياك أن تفضل الذكر على الأنثى، الأنثى قد تكون أحسن، أنثى قد تكون تسوى عشرات الرجال، قد تنفع الأب في حياته وبعد وفاته أكثر من نفعه للذكر، كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فقال غير واحد من السلف في تفسير هذه الآية، قالوا من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله، المرأة المباركة الميمونة تبدأ بالأنثى، يأتيك ذكور بعد الأنثى يعني يستجيبون لك ويطيعون، أما الأنثى بعد الذكور تتنمرض عليك كما يتنمرض الذكور. سمعت بعض مشايخنا يقول الأب يحقق الأبوة لما يكون عنده ذكر وأنثى، فالذكر يجعلك تغلظ وتشد، والأنثى تجعلك يعني تهدأ وتملأ العاطفة عندك. البركة تأتي بالأنثى كما يأتي قبل الذكر. هل يجوز القسم بحياة الله؟ الحلف يكون بالله وأسمائه وصفاته، والحياة هي صفة من صفات الله، فكما تحلف بعزة الله لك أن تحلف وحياة الله. حياة الله يجوز الحلف بها لأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هل الانقطاع يكون بعدم الحضور أم بترك الحضور والقراءة؟ الانقطاع عن ماذا؟ عن قراءة القرآن؟ السؤال يحتاج إلى بسط وبيان. الأخ يسأل هل الانقطاع يكون بعدم الحضور أم بترك الحضور والقراءة؟ أي حضور تقصد وأي انقطاع عن ماذا؟ الكلام مبهم، فإن سألت فبين. وفقني الله وإياكم الخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، ولنا مجلس غدا إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة في منزل الرحمة بعد صلاة الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.